بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أقول في درسنا اليوم سنتناول تفسير سورتين من سور القرآن وآيات الكريم الرحمن. هي سور تتردد كثيرا على مسامع الناس ويقرأها الناس كثيرا ويحفظونها، لكن معرفة معناها مهم جدا. ففهم مثل هذه السور التي دائما تقرأ وتتناول في أيدي الناس وعلى ألسنتهم تحتاج أن توضح معانيها ليكون الناس أكثر تدبرا لها. فالسورة الأولى التي سنقرأها اليوم سورة قل يا أيها الكافرون، وهذه السورة سورة مكية. هذه السورة سورة مكية، ومعنى كونها مكية أنها نزلت قبل الهجرة. ذكر الواحدي قبل تفسير الآيات سبب نزول هذه السورة، وهي أنها لما قال بعض المشركين لمحمد صلى الله عليه وسلم هلما فاتبع ديننا ونتبع دينك، تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما في يدك فقد شركتنا في أمرنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة التي هي في الحقيقة براءة من الشرك وبراءة من الكفر. وهذه أحبتي قاعدة مهمة، وهي بغض الكفر، وأن الإنسان يتبرأ منه ويبتعد عنه ويجتنبه. هذا من لطائف هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم سن قراءتها إذا آوى الإنسان إلى فراشه، فقال صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تمر بآخرها. لماذا؟ لاحظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها براءة من الشرك، فإنها براءة من الشرك. والبراءة من الشرك والكفر يتضمن الاستقامة على التوحيد وعلى الإخلاص. يقول الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون، هذه الآية الأولى، فشمل جميع أنواع الكفر، أي الخطاب لجميع أنواع الكفر على وجه الأرض، وإن كان المخاطبون هم كفار قريش. فقل يا محمد للكفار قولا صادقا بالقلب جازما وبلسان صادق لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدونه من الأصنام والأوثان لأنها معبودات باطلة وأنتم تعرفون أنها باطلة، بدليل يعني أي المشركون بدليل أنكم أيها الكفار تقرون بأن الله هو الخالق الرازق النافع الضار، وعند الشدائد لا تتوجهون إليها، إلى الإصنام أو إلى الأوثان، وإنما تتوجهون إلى الله، فلا أعبد ما تعبدونه من الأصنام والأوثان لأنها معبودات باطلة. قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي أنتم لا تعبدون ما أعبده من توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له، لأنه طبع على قلوبكم تقليد الآباء والأسلاف، ودخلت في قلوبكم الشبهة في أن جعلتم تلك الأصنام وسائط بينكم وبين الله تدعونها من دون الله. ثم أكد العبارة فقال: ولا أنا عابد ما عبدتم، تأكيد بعد تأكيد لنفي تلك، لنفي عبادة تلك المعبودات الباطلة. ثم أكد أنهم لا يتبعونه ولا يعبدون الله وحده، ولا أنتم عابدون ما أعبد. وهنا أحبتي في تكرير وتكرار العبارة لا أعبد ما تعبدون، وقال ولا أنا عابد ما عبدتم، وقال عنهم ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، نستفيد بعض الفوائد. الفائدة الأولى أنه لا يبتدئ ابتداء عبادة غير الله، ولن يعبده في المستقبل فهو ثابت، ولن يعبد غير الله في المستقبل فهو ثابت على عبادة الله. والفائدة الثانية، ولاحظوا في كلام الله قال لا أعبد، وفي الثانية قال ولا أنا عابد، ففي الأولى الجملة فعلية وفي الثانية الجملة اسمية، والجملة الاسمية يستفيد منها الاستمرار والثبات والدوام، فأكد الله سبحانه وتعالى على ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ثبات المؤمن على توحيد الله سبحانه وتعالى حتى يلقاه، وأكد أنهم لا يتبعونه أي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعبدون الله، أعني بهم أهل الكفر والإشراك إلا من رحم الله. وختم الآية فقال لكم دينكم الذي هو الكفر وعبادة غير الله والشرك، ولي دين أي الذي هو الإسلام والاستسلام وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، لكم دينكم الذي بني على الجهل ومخالفة الفطرة السليمة والعقل الصحيح، ولي دين منزل من عند الله بكتاب من الله وبوحي من الله سبحانه وتعالى، بني على علم فيه السعادة وفيه الأمن وفيه انشراح الصدر وفيه الراحة والألفة والاجتماع. فهذه السورة سورة مهمة مع قصر آياتها، وينبغي علينا أن نحفظها أبناءنا، وسأذكر لكم في آخر الدرس وقفة مهمة بعد سورة الإخلاص في هذا الموضوع. أما السورة الثانية التي سنتكلم عنها وهي سورة الإخلاص، وسأخبركم لماذا جمعت بين السورتين في آخر هذا الدرس. سورة الإخلاص أيضا أحبتي سورة عظيمة جدا، سورة هي ثلث القرآن، لأن القرآن ثلاثة مواضيع أو يعني فيه ثلاثة مواضيع. الموضوع الأول موضوع التوحيد، والموضوع الثاني موضوع الأحكام، والموضوع الثالث موضوع القصص. فكانت سورة الإخلاص ثلث القرآن لأنها اشتملت على الموضوع الأهم والأساسي، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا مما يؤكد أهمية هذه السورة أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث رجلا في سرية فكان يصلي بالناس، فإذا صلى ختم بسورة الإخلاص، فاستغربوا فعله فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه وأخبروه بالخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لما يصنع ذلك، تأملوا كلمة ذلك الصحابي وفطنته، قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فكان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم أن قال أخبروه بأن الله سبحانه وتعالى يحبه. وهذه القصة نستفيد منها فائدة مهمة، وهي أنك إذا أحببت صفات الله ووقر في قلبك محبة صفات الله ومعرفتها وحفظها ومعرفة المعاني التي تشتمل عليه، فإن ذلك سبب لمحبة الله لك. واعلموا أحبتي أن القلب في غاية الحاجة إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. كان سبب نزول هذه الآية أو هذه السورة عفوا كان سبب نزول هذه السورة أن اليهود قالت نحن نعبد عزير ابن الله، وقالت النصارى نحن نعبد المسيح ابن الله، وقالت المجوس نحن نعبد الشمس والقمر، وقالت المشركون نحن نعبد الأوثان. فأنزل الله قل هو الله أحد كما قال عكرمة. وفي رواية أخرى أن سبب نزولها أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد انسب لنا ربك، اذكرنا من ربك. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة التي عنوانها الإخلاص، وهي تقود إلى توحيد الله وإلى الإخلاص. فيقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة قل هو الله أحد، أي قل قولا جازما صادقا بلسان صادق، قولا يوافق القلب واللسان، هو الله أحد أي الإله المعبود بحق واحد لا شريك له، واحد في ذاته وواحد في صفاته، فهو معبود واحد لا يعبد سواه. ثم قال الله الصمد أي الإله الواحد المعبود هو الصمد الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم. يا الله، جميع من في هذا الكون يطلبون من الله، وكرمه عظيم. لو اجتمع الإنس والجن قياما، اجتمعوا في صعيد واحد فسألوا الله كل واحد بمسألة فأعطاهم مسألتهم، لم ينقص من ملك الله سبحانه وتعالى إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذا دخلت هذه الإبرة وخرجت من البحر، ماذا يخرج معها من قطرات الماء؟ لا شيء. قال ابن عباس في تفسير الصمد كلاما عظيما جميلا، قال: هو السيد الذي كمل في سؤدده، وهو العظيم الذي قد كمل في عظمته، وهو الحليم الذي قد كمل في حلمه، وهو العليم الذي قد كمل في علمه، وهو الحكيم الذي قد كمل في حكمته. والله سبحانه وتعالى كامل في صفاته وذاته جل في علاه. وهذا يشعر القلب بالافتقار إلى الله، وأنه ليس له غنى عن الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ثم قال في الآية الثالثة: لم يلد ولم يولد. لم يكن لله سبحانه وتعالى ولا ينبغي ولن يكون لله ولد، كما قالت اليهود أو النصارى. وقد جاء في الحديث: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعاقبهم. ما أعظم هذه الفرية وما أخطرها، من شدة خطرها أن قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، كلاما منكرا عظيما في نكارته، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهذا أقبح ذنب وأخطره، فالله ليس له ولد ولم يولد، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الفرد الواحد الذي ليس معه أحد. ثم قال سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ليس لله سبحانه وتعالى نظير ولا وزير ولا ند ولا شبيه ولا عديل. هو منفرد بملكه، منفرد بتدبير خلقه، ليس له مثل ولا نظير ولا معاون سبحانه وتعالى. فهذه السورة سورة الإخلاص، تحقق التوحيد لله سبحانه وتعالى، ولاحظوا أحبتي، أسأل الله أن يحفظني وإياكم، أنني جمعت لكم بين سورة الكافرون وسورة الإخلاص. فلماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هاتين السورتين في مواقف كثيرة، منها ونحن في رمضان أننا في الركعة الثانية من الشفع نقرأ قل يا أيها الكافرون، وفي ركعة الوتر نقرأ بالإخلاص. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني أننا في سنة الفجر القبلية والتي تسمى بالرغيبة نقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وبسورة الإخلاص في الركعة الثانية. أيضا في الموضع الثالث في سنة المغرب البعدية النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقل يا أيها الكافرون وبسورة الإخلاص. الموضع الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد طوافه على الكعبة يصلي خلف المقام ركعتين يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وبسورة الإخلاص. نبه بعض الأهل العلم على أن الحكمة في ذلك، لاحظ الفجر تقرأهما وفي صلاة المغرب وقبل وفي صلاة الوتر، قال حتى يكون يومك كله فيه متعرفا على الله مخلصا له بريئا مبتعدا عن الكفر. وهذه الحكمة وهذه الغاية هي الغاية من لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد التي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن يتبرأ الإنسان ويبتعد عن كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. إذن أحبتي باختصار، السورة سورة الكافرون هي براءة من الشرك، وهذه يسميها أهل العلم التخلية، وسورة الإخلاص هي تحقيق التوحيد، وهذه هي التحلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأسأله جل في علاه أن يجعل صيامنا صياما مقبولا، وأن يعيننا على القيام. وأنصحكم لا سيما في هذه الأوضاع ونحن في بيوتنا والصلاة في المساجد علقت لمصلحتنا، أن نجتهد أحبتي في بيوتنا بصلاة على صلاة التراويح أو في صلاة التراويح، لأنه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاحرصوا على هذه الصلاة واحرصوا على أمر أطلبه منكم وأنتم بإذن الله لا تنسونه، وهو الدعاء لدولتنا الغالية والدعاء لولاة أمرنا بأن الله سبحانه وتعالى يحفظهم ويوفقهم، فلهم حق علينا كبير وجميل كثير يصعب علينا أن يعني نرد ولو شيئا يسيرا منه، لكن من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تذكرت يوم الأحد سنقرأ سورة الفلق وسورة الناس، وجزاكم الله خير.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.